بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقراءتنا في نسك المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما أدى حجة الوداع، قلنا اعتمر عليه الصلاة والسلام 4 مرات وحج 1 هذه 4 العمر واحدة في السنة 6 من الهجرة ولم تتم، رجع بدون عمرة، والثانية عمرة القضاء، والثالثة عمرة الجعرانة، والرابعة حينما أحرم قارنا عليه الصلاة والسلام مع حجة الوداع. وبالنسبة للحج، قلنا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 10 من الهجرة وأحرم من ذي الحليفة، وجاء ووصل إلى مكة في 4 من شهر ذي الحجة، وأدى النسك لأنه كان قارنا، ثم ذهب إلى الأبطح، وبقي فيه 4 والـ5 والـ6 والـ7 وضحى 8 توجه إلى منى، وهو يوم التروية. يسأل كثير من أحبتنا يقولون أتينا للعمرة وأدينا النسك بحمد الله، فهل يلزم أن نأتي في جميع الأوقات لنصلي في الحرم؟ أقول مكة كلها حرم، مكة كلها حرم بالنسبة لطريق المدينة إلى التنعيم، وبالنسبة لطريق الطائف إلى الجعرانة أو العبدية، وبالنسبة لطريق شميسي إلى طريق جدة إلى شميسي، وجنوب مكة إلى الحسينية، كلها مكة تعتبر حرما، والصلاة فيها 100,000 صلاة، إلا أن الصلاة في المسجد هنا تختلف عن غيرها في مزايا 3، منها قدم المكان، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قدم المكان، وكثرة المصلين الذين يقولون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يدعون لك بالصلاح والتوفيق والسداد، والقرب من الكعبة التي هي قبلة المسلمين جميعا، وإلا فإن مكة كلها حرم. يأتي سؤال آخر من بعض الأحباب أيضا، يقول هل يلزم كل ما دخلت إلى الحرم أن أطوف؟ تحية البيت هي الطواف. يقول هل يلزم أن أطوف كل ما دخلت إلى البيت؟ نقول لا، إن تيسر لك الطواف فهو حسن، وإذا طفت تصلي 2 خلف المقام إن تيسر، وإذا لم يتيسر تصلي 2 ويكفي. يسأل بعض الإخوان أيضا، يقول بالنسبة لأهلنا، هل الأولى أن يبقوا في الفندق أو أن يصلوا في المسجد القريب من الفندق أو ماذا؟ نقول المرأة إذا خافت على نفسها أن تفتن أو تفتن فلا يجوز لها المجيء إطلاقا، وإلا إذا كانت متسترة محتشمة وأرادت أن تسمع الأذان وأرادت أن تسمع الصلاة وأرادت أن تسمع الذكر من خلال مكبرات الصوت التي تنقل ذلك فحسن. وأما إذا خافت على نفسها أو بأن تفتن أو تفتن فبقاؤها في منزلها وصلاتها هناك أولى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. قلنا النبي عليه الصلاة والسلام جلس في الأبطح، مع أن الأبطح الآن قريب، ولم يأتي إلى الحرم إطلاقا. حينما طاف وسعى خرج إلى الأبطح وأقام فيه اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وضحى اليوم الثامن توجه إلى منى، ويسمى يوم التروية لأنهم يروون الماء ويجمعونه في أوانيهم وفي قربهم لأيام الحج، لأن الوقت، لأن في ذلك الوقت الماء شحيح. أما الآن والحمد لله فالماء في كل مكان، إن رغبت باردا أو ساخنا أو متوسطا فهو ماء كثيف ولله الحمد. وجزى الله ولاة الأمر خير الجزاء على خدمة حجاج بيت الله الحرام والقيام بشؤون المعتمرين. نقول اليوم الثامن يسمى يوم التروية، وجلس عليه الصلاة والسلام في ميناء اليوم الثامن، وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، ثم توجه عليه الصلاة والسلام إلى عرفة. وقلنا بأنه يعني في درس يعني خطب عليه الصلاة والسلام، ثم بعض الناس قالوا: ما ندري هل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم أو مفطر. فجاءت أم الفضل أخت ميمونة بنت الحارث، وهي زوجة العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام وأم عبد الله بن عباس، فناولت النبي عليه الصلاة والسلام أو بعثت له قدحا فيه لبن فشربه ليراه الناس وأنه مفطر. فالحاج الأولى ألا يصوم يوم عرفة ليتفرغ للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله عز وجل. بقي عليه الصلاة والسلام إلى المغرب، فلما غربت الشمس وذهب اصفرار الغروب توجه عليه الصلاة والسلام إلى المزدلفة، وكان يسير العانق، يعني ما يسرع، يسير العانق، وإذا وجد فجوة يعني فرصة نص يعني دخل بها، ويقول: أيها الناس السكينة السكينة. وقرأنا حديث يعني ما ورد عن الرجل الذي وقصته دابته فسقط ومات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه وأن يجنب الطيب وأن لا يغطى رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وذكرنا الأحكام التي أخذناها من هذا الحديث، ونكمل الآن ما بقي علينا في هذا المجال. ثم بعد ذلك إن شاء الله إذا كان هناك أسئلة من أحبتنا نتناقش فيها ونتذاكر فيها إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم العاشر: أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه.
المحرم لا يغطي رأسه، ومر علينا بالفقه: وإن غطى رأسه بملاصق فدا، وإن غطى رأسه بملاصق يعني طقية ولا عمامة ولا قلنسوة يعني شيء يلاصق، فإن عليه الفدية، لأن الرجل محظور عليه تغطية الرأس. الرجل إذا كان محرما محظور بمعنى ممنوع من تغطية رأسه، وقالوا: إن غطى رأسه بملاصق فدا. لكن إذا كان غير ملاصق، يعني إذا كان في سيارة، السيارة لها غطاء، يعني نقول السيارة في حافلة ولا في جومس ولا في، أو كان في خيمة، فكذلك لا يضر. لكن إذا لبس ما يوضع على الرأس من قلنسوة أو شماغ أو غترة فهذا من محظورات الإحرام. نعم.
والمراتب فيه ثلاث: ممنوع منه بالاتفاق، وجائز بالاتفاق، ومختلف فيه.
يعني ممنوع بالاتفاق وجائز بالاتفاق والثالث مختلف فيه، ويذكرهما رحمه الله. نعم.
فالأول: كل متصل ملامس يراد لستر الرأس.
كل متصل يلامس الرأس، نقول كالغترة، الشماغ، الطقية، العمامة، هذا بالنسبة للرجل. ولا المرأة لابد أن تغطي رأسها، المرأة لابد أن تغطي رأسها وتغطي كل جسمها، لكن الرجل يجب أن يكون الرأس مكشوفا. فإذا كان ملاصق، يعني عمامة على الرأس، طقية على الرأس، شماغ على الرأس، قلنسوة وكذا، فنقول عليه الفدية. لكن إذا غطاه يعني في مظلة، مثل ما نسميها الشمسية، إذا غطاه مثلا بخيمة، فنقول لا حرج، هذا مسموح به بالاتفاق. نعم.
والثاني: كالخيمة والبيت والشجرة ونحوها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة.
قبة بنمرة، يعني عند المسجد قبة بنمرة، والقبة هي على شكل خيمة. نعم.
وهو محرم.
وهو محرم. نعم.
إلا أن مالكا منع المحرم أن يضع ثوبه على شجرة،
ليضع ثوبه علشان يستظل به، هذا رأي الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله. نعم.
ليستظل به،
وخالفه الأكثرون، الأكثرون قالوا لا مانع إنه يضع شراع ولا يضع خيمة ولا يضع مظلة ويجلس تحتها، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. نعم.
وخالفه الأكثرون، ومنع أصحابه المحرم أن يمشي في ظل المحمل.
نعم. في المحمل اللي يكون راكبين فيه شخصين كذا، ويكون واحد يمشي تحت ظل أحدهما، يعني في الظل أهل. نعم.
والثالث:
كالمحمل.
كالمحمل والمحارة والهودج.
والهودج اللي تكون فيه المرأة.
نعم. فيه ثلاثة أقوال.
نعم. الجواز إنه لا حرج، وإنما الذي الاتفاق على منعه بين العلماء هو ما هو الملامس للرأس، وعبارة الفقهاء كما مر علينا في كتاب الزاد: وإن غطى رأسه بملاصق فدا، بملاصق فدا. لكن إذا كان غير، سأل أحد الإخوان قال له صار عندي شنطة أحطها على رأسي، قلنا لا، هذه ما هي تغطية الرأس، هذه حمل شنطة. واحد ثاني قال أني أشيل الفراش، أشيل فراشي مرتبة من الإسفنج علشان أوديها مكان، قلنا لم تقصد تغطية الرأس، وإنما الذي هو محذور أن تغطيه بمثل الشماغ، بمثل الغترة، بمثل الطقية، بمثل العمامة والقلنسوة. ونص عبارة الفقهاء باختصار: وإن غطى رأسه بملاصق فدا، يعني عليه الفدية لأنه أتى بمحظور من محظورات الإحرام. نعم.
الجواز، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة
رحمهم الله جميعا. نعم.
رحمهم الله. والثاني:
المنع، قول ثاني بأنه ممنوع.
نعم. المنع، فإن فعل افتدى،
يعني فإن فعل فعليه الفدية لأنه أتى بمحظور من محظورات الإحرام. نعم.
وهو مذهب مالك رحمه الله. والثالث: المنع، فإن فعل فلا فدية عليه. والثلاثة روايات عن أحمد رحمه الله.
عن أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل. نعم.
الحكم الحادي عشر: منع المحرم
من تغطية وجهه. المحرم ما يغطي وجهه، وإنما يكون وجهه باديا، والمرأة إذا حاذت الرجال الأجانب غطت رأسها، وضعت خمارها على وجهها المرأة. وإذا كانت في الخيمة أو في مكان ما فيه إلا هي وزوجها وأولادها فلا تغطي وجهها. نعم.
من تغطية وجهه، وقد اختلف في هذه وقد اختلف في هذه المسألة. فمذهب الشافعي وأحمد في رواية
إباحته، يعني إباحة تغطية الوجه للرجل،
نعم إباحته. ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية
المنع،
المنع منه. وبإباحته قال ستة من الصحابة،
يعني بجوازه نقل عن عدد من الصحابة أن الإنسان مباح له أن يغطي وجهه. نعم.
عثمان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت والزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر رضي الله عنهم
جميعا. نعم.
وفيه قول ثالث شاذ،
إن كان حي يغطي وجهه، إن كان ميت لا يكون وجهه بعدي. نقول هذه رواية شاذة. نعم.
إن كان حيا فله تغطية وجهه، وإن كان ميتا لم يجز تغطية وجهه. قال ابن حزم وهو اللائق بظاهريته. واحتج المبيحون بأقوال
المبيحون بأي شيء؟ مبيحون لتغطية الوجه. نعم.
بأقوال هؤلاء الصحابة وبأصل الإباحة وبمفهوم قوله
ولا تخمروا
رأسه، وأجابوا عن قوله ولا تخمروا وجهه بأن هذه اللوعة،
اللي قال ولا تخمروا رأسه سكت عن الوجه، فدليل على أنه قد يخمره الإنسان إذا كان في شدة حرارة أو هواء حار يغطي وجهه عن حرارة الشمس. نعم.
بأن هذه اللفظة غير محفوظة فيه. قال شعبة حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنوات.
نعم.
فجاء بالحديث كما كان،
إلا أنه قال
لا تخمروا رأسه ولا وجهه،
بينما في السابق ولا تخمروا رأسه، الآن قال ولا وجهه، أزاده. نعم.
قالوا وهذا يدل على ضعفها. قالوا وقد روي في هذا الحديث خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه.
خمروا، والخمار بمعنى الغطاء، يعني غطوا وجهه ولا تغطوا رأسه. نعم.
الحكم الثاني عشر
من الأحكام المتعلقة بالرجل الذي وقصته دابته ومات في يوم عرفة. نعم.
بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ينقطع به، وهذا مذهب عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، وبه قال أحمد والشافعي وإسحاق، وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي ينقطع الإحرام بالموت،
يعني أنت إذا مات الرجل ما صار محرم.
نعم. ويصنع به كما يصنع بالحلال،
الحلال الإنسان اللي يعني مات وهو لم يدخل في نسك أو غيره،
لقوله صلى الله عليه وسلم
إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يعني انتهى من الأحكام، ما بقي إلا ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ومر بنا أمس هذا الحديث في الصدقة الجارية، قلنا إنها من الصدقة الجارية إذا أوصى الإنسان بعمل بر أو إحسان، إذا أوصى ببناء مسجد أو دار للفقراء أو تشييع أو مدرسة للأيتام أو غير ذلك مما يحتاج إليه، فالوصية من العمل الذي يبقى بعد الموت. نعم.
إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث. قالوا ولا دليل في حديث الذي وقصته راحلته لأنه خاض به، كما قالوا في صلاته على النجاشي إنها مختصة به.
ولا دليل
في حديث الذي وقصته راحلته
أنه خاص، يعني ما في خاص به. نعم.
لأنه خاص به،
كما قالوا
في صلاته على النجاشي إنها مختصة به.
هذا نرجع إلى مسألة النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة في أحد: صلوا على صاحب أخيكم. فالنجاشي مات في أرض الحبشة، وكان هو المسلم الوحيد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى عليه في المدينة. نقول نأخذ من هذا يا أبا يحيى الصلاة على الغائب. من أين أخذناها؟ صلينا على واحد مات مثلا في الرياض، مات في المشرق، مات في المغرب، من أين أخذنا الصلاة على الغائب؟ نقول مستندنا في إقامة الصلاة على الغائب هي واقعة النجاشي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا على أخيكم أو على صاحبكم. فنأخذ من هذا أن الإنسان إذا مات قد يصلى عليه صلاة الحاضر، نصلي على من مات في أي بلد من بلدان المسلمين، يعني في مساجد المسلمين، ونذهب وندفنه في المقبرة، وقد نصلي عليه إذا مات في بلد أخرى صلاة الغائب. ما هو مستند صلاة الغائب؟ هو قصة النجاشي. ومنهم من يقول بأن النجاشي لم يكن هناك أحد يصلي عليه في بلاده وأنها خاصة به، فيقول ليس هناك ما يدل على الخصوص، وإنما أمر النبي أن نصلي عليه وهو مات في أرض الحبشة، ونحن صلينا عليه في المدينة وفي أمكنة أخرى. نعم.
قال الجمهور دعوى التخصيص على خلاف الأصل
فلا تقبل. نعم، إلا بدليل. يعني ما نقول إن الصلاة على النجاشي خاصة. طيب إذا كانت خاصة ما هو الدليل؟ ما دام ما عندنا دليل فهي له ولغيره من المسلمين. نعم،
فلا تقبل. وقوله في الحديث فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا،
نعم،
إشارة إلى العلة،
لأنه مات الرجل وهم في عرفة، وعرفة الذكر فيها التلبية. لو مات في ميناء ممكن نقول فيه تكبير، لو مات بعد يوم العيد أو بعد رمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة انتهت التلبية وبقينا في التكبير. فأول ما يدخل الإنسان ميناء فتحية ميناء أن نرمي جمرة العقبة، وإذا رمينا جمرة العقبة انتهينا من التلبية، يعني منقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، نوقفها بمجرد ما نرمي جمرة العقبة. طيب ماذا نقول بعد ذلك؟ نقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فقد ورد بأن أحب الأعمال إلى الله في هذا اليوم العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية والتكبير، والثج هو إراقة دم الهدي والأضحية. نعم،
إشارة إلى العلة، فلو كان مختصا به لم يشر إلى العلة، ولا سيما إن قيل لا يصح التعليل بالعلة القاصرة. وقد قال نظير هذا في شهداء أحد، فقال
زملوهم في ثيابهم، يعني غطوهم بالثياب اللي عليهم. نعم،
زملوهم في ثيابهم
بكلومهم. وش معنى بكلومهم يا شيخ صديق؟ بكلومهم ما تدري أبا فهد؟ نعم، بجروحهم، المقصود بذلك الجرح، يعني الكلم هو الجرح. فلان كلم بمعنى جرح. طيب بنرجع للشجاج والجروح، نسأل الشيخ صديق لأنه ما جاوب في المرة الأولى، ما الفرق بين الجرح والشجة؟ نعم، الشجة بس في الرأس، ولي أحسن، عندنا جرح وعندنا شجة. الشجة في الرأس والوجه خاصة، الشجة في الرأس والوجه خاصة، وهي عشر: الحارصة والبازلة الدامية الدامعة والموضحة والسمحاق وإلى آخره. وأما الجرح فهو في أي مكان في البدن، في الكتف، في الظهر، في الفخذ، في أي مكان، في البطن نقول جرح، لكن إذا كانت في الرأس أو الوجه نقول شجة. وأول الشجاج التي فيها مقدر يا أبا فهد، الشجاج منها ما فيه حكومة كما يقول أبو فهد أبو يحيى، منها ما يكون في حكومة ومنها ما هو مقدر. طيب الشجة التي فيها مقدر ما هي؟ الموضحة. وكم كم فيها؟ خمسة أبعرة، كذا يا أبا يحيى، خمسة أبعرة. وأما ما قبلها ففيه حكومة الحارصة الدامية الدامية. طيب وش الحكومة يا أبا يحيى؟ أن نقدر أن المجني عليه مملوك، نعم، ونقدر كم هي إذا كانت فيه وإذا ما هي فيه، والفرق بينهما هو أي. وأعجبني يعني مقولة لبعض علمائنا عليهم رحمة الله، يقول مثلا عندنا الحارصة البازلة الدامية الدامعة، يعني لما وصلت الموضحة، أنه يمكن نقدرها، لأن نقول وين نجد واحد، نقول كم قيمة هذا، نمسك واحد بالشهر نقول يا أبي كم قيمة هذا، كم يسوى، يقول تبيعونه معه، من يبيعه هذا شيء أنت. لكن رأى بعض العلماء رأي وهو دقيق، يقول إذا كانت الموضحة يعني التي تصل إلى العظم فيه يعني مثلا 3-4 سنتي نقول أو 5 سنتي عقمها، ها عمقها هذه سنتي واحد، نقول فيها خمس الموضحة، لأننا من الصعب جدا أن نقول موضحة. الموضحة يعني كيف أننا نفسرها؟ يقول أن نقدر كما قال أبو يحيى، نقدر أن المجني عليه رقيق كم قيمته، وأنه لو بيع وهي به كم يسوى، ولو بيع بعد شفائه منها كم يسوى. هذه من الصعوبة بمكان، ومناسبة لأن تكون في وقته في زمن الأرقة فيه كل. أما الآن ما فيه. فيقول أحد المشايخ عليه رحمة الله وقد توفي، لا، بدلا عن هذا نقدر عمقها، نقول كم يعني كم إلى يعني بكم المسافة أو مساحتها إذا تصل إلى العظم، أقول نتصل إلى العظم نقول 5 ملي. طيب الآن كم؟ قال 2 ملي. نقول ما دام 2 ملي فهي 2 من 5 من الموضحة، والموضحة فيها 5 أبعرة، فهذه فيها بعيرين. وهذا رأي سديد جدا وفيه فائدة، والأمة بمس الحاجة إليه. نعم واضحة. نعم.
بكلومهم فإنهم يبعثون يوم القيامة، اللون لون الدم،
اللون اللي فيه أجسامهم لون الدم، والريح ريح المسك، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك عن شهداء أحد. نعم.
والريح ريح المسك، وهذا غير مختص بهم، وهو
هذا غير مختص بهم بل بالشهداء جميعا، ليس مختصا بشهداء أحد، وإنما بالجميع. إذا جرح الإنسان في سبيل الله يأتي يوم القيامة، واللون لون الدم، والريح ريح المسك. نعم.
وهو نظير قوله كفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم تقولوا إن هذا خاص بشهداء أحد فقط، بل عديتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه. وما الفرق؟ وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم في الموضعين واحدة. وأيضا فإن هذا الحديث موافق لأصول الشريعة والحكمة التي رتب عليها المعاد، فإن العبد يبعث على ما مات عليه، ومن مات على حالة بعث عليها. فلو لم يرد هذا الحديث لكان أصول الشرع شاهدة به، والله أعلم. فصل في إفاضته صلى الله عليه وسلم من عرفة.
عدنا غربت الشمس ويعني تم الغياب الكامل، تحول أو سار عليه الصلاة والسلام من عرفة متجها إلى المزدلفة، وأردف معه أسامة بن زيد نعم.
عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم. فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة، أفاض من عرفة
وأردف
أسامة بن زيد خلفه،
حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، نعم.
وأفاض بالسكينة
يعني شوي ما هو يعني سرعة،
وأفاض بالسكينة وضم إليه
زمام ناقته علشان ما تسرع،
حتى إن رأسها ليصيب طرف رح
من ضم الخطام يصل إلى رجليه، نعم.
وهو يقول: أيها الناس،
عليكم السكينة، نعم،
عليكم السكينة، فإن البر
ليس بالإبضاع، يعني ليس بالإسراع، نعم،
ليس بالإبضاع أي ليس بالإسراع. وأفاض من طريق المأزمين، ودخل عرفة من طريق ضب، وهكذا كانت عادته صلوات الله عليه وسلامه في الأعياد
أن يخالف
الطريق. وقد تقدم حكمة ذلك عند الكلام على هديه في العيد،
نعم. ثم جعل يسير العنق، يعني يسير سيرا ليس بطيئا وليس مسرعا،
ثم جعل يسير العنق، وهو ضرب من السير ليس بالسريع ولا البطيء، فإذا وجد
فجوة، يعني فرجة، دخلها،
وهو المتسع نص سيره، أي رفعه فوق ذلك. وكلما أتى ربوة من تلك الربا أرخى للناقة زمامها قليلا،
لأنها ترقى وتحتاج إلى من يرخي لها العنان، بينما إذا كان مثلا مسك الخطام بشدة لا تستطيع الصعود، فيرخي لها لأجل أن يكون ذلك مريحا لها، نعم،
حتى تصعد. وكان يلبي في مسيره ذلك،
يلبي يعني يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، نعم.
لم يقطع التلبية، فلما كان في أثناء الطريق نزل صلوات الله وسلامه عليه، فبال
يعني قضى حاجته من البول، نعم،
وتوضأ
وضوءا خفيفا،
فقال له أسامة:
الصلاة، يعني نصلي، أسامة راكب خلفه، قال الصلاة أمامنا، نعم،
الصلاة يا رسول الله، فقال: الصلاة أو المصلى
أمامك، نعم، يعني قدام.
ثم سار حتى أتى المزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة،
ثم أمر
بالأذان،
أذن أذانا واحدا وأقام إقامتين، إقامة لصلاة المغرب وإقامة لصلاة العشاء، نعم،
فأذن المؤذن ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال،
يعني قبل ما ينزل من الحاجيات اللي على البعير أو على الناقة،
وتبريك الجمال،
أول ما يصل إلى مزدلفة يؤذن ويصلون، ثم بعد الصلاة يأخذون حاجاتهم، نعم.
فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة، ثم صلى عشاء الآخرة بإقامة بلا أذان، ولم يصل بينهما
يصلي، يعني ما في راتبة بعد المغرب،
ولم يصلي بينهما شيئا، وقد روي أنه صلاهما بأذانين وإقامتين،
والصحيح أنه أذان واحد وإقامتين،
وروي بإقامتين بلا أذان، والصحيح أنه صلاهما بأذان وإقامتين كما فعل بعرفة،
ثم نام حتى أصبح لعلنا نكتفي بهذا أيها الأحباب، على أن نكمل هذه الدرر إن شاء الله من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءتنا في الأسبوع القادم إن شاء الله، وستكون دروسنا يعني الخميس القادم إن شاء الله في رمضان، سيكون الدرس بعد صلاة العصر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه أيها الأحباب نماذج من الأسئلة. يقول أخ فاضل، يقول: ولدي قدم إلى رحمة الله، نقول غفر الله له، وأجزل لك الأجر والمثوبة. يقول قبل عدة أشهر من الآن وعليه بعض الأيام من رمضان الماضي ولا أدري كم هي، ما الحكم؟ يقول ما أدري كم هي. نقول لا يخلو الأمر من حالتين: أولا ندعو الله أن يلطف بك وأن يعظم لك الأجر والثواب وأن يرحمه ويتجاوز عنه وموتانا وموت المسلمين. إذا كان المرض استمر معه حتى توفي فلا قضاء عليه، يعني العام الماضي في رمضان ما استطاع الصيام لمرضه واستمر المرض معه إلى أن توفي فلا شيء عليه. وأما إذا كان قد عوفي ومن الله عليه بالشفاء وأهمل أو فرط ولم يبادر للصيام فيجب القضاء عنه أو يطعم عنه عن كل يوم مسكين. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذا استمر المرض معه فليس عليه شيء. يقول العمرة هل لها طواف وداع؟ نقول المسألة خلافية بين أهل العلم، وإذا طاف الإنسان طواف الوداع خرج من الخلاف، إذا طاف طواف الوداع خرج من الخلاف. وإذا أراد المسافر ومعه أهله أن العودة إلى بلدهم وهم يعني معهم نساء وبعض النساء عليهن العذر الشرعي يعني فيهن الحيض فلا طواف عليهن، لا في حج ولا في عمرة إذا طواف الوداع إذا كانت المرأة حائض. أما الرجل والمرأة الطاهر فلا بد من الطواف، وإذا سافر الإنسان قبل طواف الوداع فعليه العودة وهو يعتبر بالنسبة للحج من واجباته. يقول إذا مات الإنسان في بلد إسلامي وصلي عليه ودفن فهل يمكن أن نصلي عليه؟ نقول يمكن أقاربه أن يؤدوا الصلاة عليه في أي مكان ويسألون له الرحمة والرضوان. هذا أحد الأحبة يقول أن نصلي في الحرم والحريم رايحات جيات. نقول هذا نظرا للزحام وكثرة الناس وكثرة الوافدين من المعتمرين والحجاج لا يؤثر إن شاء الله. وننصح أحبتنا بأن من كان معه أهله يحذرهم من المرور بين صفوف الرجال، ويحاول قدر المستطاع أن يكون في الأمكنة المخصصة لهن. لكن لو أن المرأة جاءت وصلت أمام الرجال فالصلاة صحيحة، لو صلت أمامهم فالصلاة صحيحة لها ولهم إن شاء الله. يقول السائل الكريم هل يوجد يعني مثلا يمكن للمرأة أن تتولى عقد نكاحها بدون ولي؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه لا نكاح إلا بولي، وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فالولي يعتبر من أركان النكاح لأن المرأة قد تنخدع وتقترن بمن لا يصلح لها، لكن إذا كان لها ولي من أقاربها ومن أهلها أو القاضي الشرعي هو الذي يتولى الولاية ويؤديها إن شاء الله. يقول الأخ الكريم بأني كنت أعمل في مكة وإني مرتاح للعمل، والآن تهيأ لي فرصة في مكان آخر وسأذهب وأشعر في نفسي بالندم لأني أرغب العمل في مكة. نقول أضمر النية وإن شاء الله تعود إلى مكة إن شاء الله، أو أرباب العمل يعيدونك إلى مكة ما دامت نيتك هذه، فأسأل ربك تحقيقها. يقول إن أحد الإخوان ألقى محاضرة وأخذ عليها مبلغ. نقول الدعوة إلى الله لا يأخذ الإنسان عليها مبلغ، فإذا كان هو الهدف أنه يلقي الكلام لأجل أن يأخذ المقابل فهذا لا يجوز. وأما إذا أخذ المقابل ليستعين به على طاعة الله وعلى شؤون الدعوة فلعله معذور إن شاء الله. يقول ما حكم من يعمل في بيع الأجهزة الإلكترونية؟ نقول الأجهزة الإلكترونية المدار على النية، فإن كان الإنسان هدفه الخير وقد تستعمل للدعوة وقد تستعمل لتربية الأولاد الصغار فهو على خير إن شاء الله. وإذا تحقق أنها تستعمل في الباطل وفي غير ما يرضي الله فهذا لا يجوز. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.